الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الآيات القرآنية التي تحدثت عن هذين النبيين الكريمين داود وسليمان قوله تعالى في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين قوله سبحانه وداود منصوب بفعل مقدر أو معطوف على قوله سبحانه قبل ذلك ونوحا إذ نادى والحرث الزرع قيل كان كرما أي عنبا تدلت عناقيده وقوله نفشت من النفش وهو الرعي بالليل خاصة يقال نفشت الغنم والإبل إذا رعت ليلا بدون راع وقد ذكر المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات روايات ملخصها أن رجلين دخلا على داود عليه السلام أحدهما صاحب زرع والآخر صاحب غنم فقال صاحب الزرع لداود يا نبي الله إن غنم هذا قد نفشت في حرثي فلم تبق منه شيئا فحكم داود عليه السلام لصاحب الزرع أن يأخذ غنم خصمه في مقابل إتلافه لزرعه وعند خروجهما التقيا بسليمان عليه السلام فأخبراه بحكم أبيه داود فدخل سليمان على أبيه فقال له يا نبي الله إن القضاء غير ما قضيت فقال له كيف قال ادفع الغنم إلى صاحب الزرع لينتفع بها وادفع الزرع إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان ثم يعيد كل منهما إلى صاحبه ما تحت يده يأخذ صاحب الزرع زرعه وصاحب الغنم غنمه فقال داود عليه السلام القضاء ما قضيت يا سليمان والمعنى واذكر أيها الرسول الكريم قصة داود وسليمان وقت أن كانا يحكمان في الزرع الذي نفشت فيه غنم القوم أي تفرقت فيه وانتشرت ليلا دون أن يكون معها راع فرعته وأفسدت ولم يرد سبحانه بقوله إذ يحكمان في الحرث الاجتماع في الحكم وإن جمعهما في القول فإن حكمين على حكم واحد لا يجوز وإنما حكم كل واحد منهما على انفراده وكان سليمان الفاهم لها بتفهيم الله تعالى له وقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين جملة معترضة جيء بها لبيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بكل شيء أي وكنا لما حكم به كل واحد منهما عالمين وحاضرين بحيث لا يغيب عنا شيء مما قالاه وضمير الجمع في قوله لحكمهم لداود وسليمان واستدل بذلك على أن أقل الجمع اثنان وقيل ضمير الجمع يعود عليهما وعلى صاحب الزرع وصاحب الحرث أي وكنا للحكم الواقع بين الجميع شاهدين والضمير المنصوب في قوله تعالى ففهمناها سليمان يعود إلى القضية أو المسألة التي عرضها الخصمان على داود وسليمان كيف فهمنا سليمان الحكم الأنسب والأوفق في هذه المسألة أو القضية؟ ذلك لأن داود كما يقول العلماء قد اتجه في حكمه إلى مجرد التعويض لصاحب الحرث، وهذا عدل فحسب. أما حكم سليمان فقد تضمن مع العدل البناء والتعمير، وجعل العدل دافعاً إلى البناء والتعمير، وهذا هو العدل الحي الإيجابي في صورته البانية الدافعة، وهو فتح من الله وإلهام يهبه من يشاء من عباده. وقوله سبحانه وكلاً آتينا حكماً وعلماً ثناء من الله تعالى على داود وسليمان عليهما السلام، والمقصود من هذا الثناء دفع ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان من أن داود لم يكن مصيباً في حكمه، أي وكل من داود وسليمان قد أعطيناه من عندنا حكماً، أي نبوة وإصابة في القول والعمل، وعلماً أي فقهاً في الدين وفهماً سليماً للأمور. وقد توسع بعض المفسرين في الحديث عن هذا الحكم الذي أصدره داود وسليمان في قضية الحرث، أكان بوحي من الله لهما أم كان باجتهاد منهما؟ وقد رجح بعض العلماء أنه كان باجتهاد منهما، فقال علم أن جماعة من العلماء قالوا إن حكم داود وسليمان في الحرث المذكور في هذه الآية كان بوحي، إلا ما أوحي إلى سليمان كان ناسخاً لما أوحي إلى داود. وفي الآية قرينتان على أن حكمهما كان باجتهاد لا بوحي، وأن سليمان أصاب فاستحق الثناء باجتهاده وإصابته، وأن داود لم يصب فاستحق الثناء باجتهاده ولم يستوجب لوماً ولا ذماً لعدم إصابته، كما أثنى سبحانه على سليمان بالإصابة في قوله ففهمناها سليمان، وأثنى عليهما في قوله وكلاً آتينا حكماً وعلماً. فدل قوله إذ يحكمان على أنهما حكما في القضية معاً، كل منهما بحكم مخالف لحكم الآخر، ولو كان وحياً لما ساغ الاختلاف. ثم قال ففهمناها سليمان، فدل ذلك على أنه لم يفهمها داود، ولو كان حكمه فيها بوحي لكان مفهما إياها كما هو واضح. فقوله إذ يحكمان مع قوله ففهمناها سليمان قرينة على أن الحكم لم يكن بوحي بل باجتهاد، وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله تعالى ذلك إياه. القرينة الثانية هي أن قوله تعالى ففهمناها يدل على أن فهمه إياها من نصوص ما كان عندهم من الشرع، لأنه تعالى أنزل عليه فيها وحيا جديدا ناسخا، لأن قوله تعالى ففهمناها أليق بالأول من الثاني كما هو واضح. ثم بيّن سبحانه نماذج من النعم التي أنعم بها على داود عليه السلام، فقال سبحانه وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. والتسخير التذليل، أي وجعلنا الجبال والطير يسبحن الله تعالى ويقدسن مع داود امتثالا لأمره جل وعلا، وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور، وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هو يتلو القرآن من الليل، وكان لأبي موسى صوت طيب حسن، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه وقال لقد أوتي هذا، يعني أبا موسى رضي الله عنه، لقد أوتي هذا من مزامير آل داود، فإن قلت لما قدم الجبال على الطير وسخرنا مع داود الجبال والطير ولم يذكر الطير قبل الجبال وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير فلما قدمت الجبال على الطير فالجواب لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد وأما الطير فحيوان إلا أنه غير ناطق روي أنه كان عليه السلام يمر بالجبال مسبحا وهي تجاوبه وقيل كانت تسير معه حيث سار وتسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام تسبيح حقيقي لكن بكيفية يعلمها الله جل وعلا كما قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وشبيه بالآية التي معنا قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد وقوله سبحانه واصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله وكنا فاعلين أي كنا فاعلين ذلك لداود من تسخير الجبال والطير معه يسبحن الله وينزهنه عن كل سوء على سبيل التكريم له والتأييد لنبوته إذ أن قدرتنا لا يعجزها شيء سواء أكان هذا الشيء مألوفا للناس أم كان غير مألوف وقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون واللبوس كل ما يلبس كاللباس والملبس والمراد به هنا الدرع أي وبجانب ما منحنا داود من فضائل علمناه من لدنا صناعة الدروع بحذق وإتقان وهذه الصناعة التي علمناها إياه بمهارة وجودة لتحصنكم من بأسكم أي لتجعلكم في حرز ومأمن من الإصابة بآلة الحرب وتقي بعضكم من بأس بعض لأن الدرع تقي صاحبها من ضربات السيوف وطعنات الرماح يقال أحصن فلان فلانا إذا جعله في حرز وفي مكان منيع من العدوان عليه والاستفهام في قوله فهل أنتم شاكرون للحظ والأمر أي فاشكروا الله تعالى على هذه النعم بأن تستعملوها في طاعته سبحانه وفي هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب وهو قول أهل العقول والألباب لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء فالسبب سنة الله في خلقه فمن طعن في ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود أنه كان يصنع الدروع وكان أيضا يصنع الخوص وكان يأكل من عمل يده وكان آدم حراثا ونوح نجارا ولقمان خياطا وطالوت دباغا فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.